إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد تعرضنا في الأسبوع الماضي على أصل عظيم من أصول الدين والدعوة والتربية وهو لزوم معرفة الخير والشر وذكرنا الحكمة في ذلك من أن معرفة الشر شيء لا بد منه حتى يتحقق تجنبه فإذا لم يعرف الشر فلن يتسنى للإنسان أن يتجنبه ويبتعد عنه وانطلاقا من هذا الأصل العظيم وعملا بما دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعمل السلفنا الصالح ومن سار على دربهم من علماء الأمة لا بد لنا أن نتكلم في الشرك وخطورته لا بد لنا أن نحذر الناس منه وأن نتعرف على مسائله المهمة حتى يتسنى لنا أن نبتعد عنها ونتجنبها وفي بداية الكلام على هذا الأمر الخطير والداء المضار الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل في بداية الكلام على هذا الأمر لا بد لنا أن نعرف أن الشرك ينقسم إلى قسمين الشرك ينقسم إلى قسمين شرك أكبر وشرك أصغر فأما الشرك الأكبر فهو الذي يبطل أصل التوحيد ويكون مخرجا عن ملة الإسلام والعياذ بالله الشرك الأكبر هو الذي يعود على أصل الملة بالإبطال يخرج المسلم عن أصل توحيده لله جل وعلا ويخرجه عن دائرة هذا الدين إلى دائرة الكفر البواقي، أعاذنا الله تعالى وإياكم من هذا. وأن الشرك الأصغر فهو الذي ينافي كمال التوحيد، ليس يخرج العبد من ملة الإسلام، ولكنه وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر الذي يخرجه عن ملة الإسلام. فالفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر أن الشرك الأكبر هو الذي يخرج عن الملة والعياذ بالله، وأن الشرك الأصغر هو الطرق أو الوسائل التي تؤدي إلى هذا الشرك الأكبر. وكما نهى الشارع الحكيم عن الشرك الأكبر الذي يخرج عن الإسلام، فإنه نهى كذلك عن وسائله وطرقه وسماها شركا. لماذا؟ لأن من حكمة الشارع في تشريعه وحدوده أن يحرم عليك كل الوسائل والطرق التي تؤدي بك إلى المنكر، وهذا شيء معروف في شريعتنا وفي حدود ربنا وتشريعاته سبحانه وتعالى. إذا حرم الله جل وعلا شيئا حرم أسبابه وطرقه حتى يتمكن المكلف من البعد عنه. فالله جل وعلا حرم علينا الزنا، ثم لم يكتفي سبحانه بتحريمه في نفسه حتى حرم كل طريق يوصل إليه، فحرم إطلاق البصر، وحرم الدخول على النساء، وحرم الخلوة بهن، وحرم السفر مع المرأة الأجنبية، إلى غير ذلك من الوسائل والطرق التي تؤدي إلى هذه الفاحشة. فلو أن الله جل وعلا مثلا اكتفى بتحريم الزنا فقط ولم يحرم علينا وسائلا لكان هذا من التكليف بما يحال، بل الله جل وعلا حتى يكلفنا بما يسهل علينا فعله، وحتى يكلفنا بما يوافق حكمته جل وعلا حرم علينا كل طريق يؤدي إلى الفاحشة. فكذلك في الشرك، الله جل وعلا لم يحرم علينا الشرك الأكبر فقط، بل حرم علينا كل وسيلة وطريق يوصل إليه حتى يسهل علينا أن نتجنبه تماما، وحتى لا نقع في شيء يفضي بنا بعد ذلك إلى هذا الشرك الأكبر والعياذ بالله. فهذا تقسيم مهم لا بد لنا أن نتصوره حتى نضع كل مسألة في نصابها، وحتى نحكم على كل أمر بما يليق به. وفي خطبة اليوم بمشيئة الله جل وعلا سنتعرف على الشرك الأكبر. الشرك الأكبر الذي يخرج عن ملة الإسلام والعياذ بالله هو اعتقاد متفرط مع الله جل وعلا أو من دونه في هذا الكون، أو صرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. الشرك الأكبر هو اعتقاد متفرط مع الله جل وعلا أو من دونه، أو صرف عبادة لغيره. وحتى يتضح لنا هذا الأمر لابد لنا أن نستعيد ما ذكرناه من قبل في توحيد الربوبية والألوهية. توحيد الربوبية هو إفراد الله جل وعلا بأفعاله من خلق أو رزق أو تدبير أو إحياء أو إماتة أو غير ذلك. وتوحيد الألوهية هو الذي يتعلق بأفعالنا نحن، وهو صرف العبادات كلها لله سبحانه وتعالى دون ما سواه. فالقسم الأول وهو توحيد الربوبية يضاده اعتقاد متفرط مع الله جل وعلا، لأن توحيد الربوبية معناه أنه لا يخلق إلا الله، ولا يرزق إلا الله، ولا يدبر أمور الكائنات إلا الله، ولا يحيي ولا يميت إلا الله، ولا يضر ولا ينفع إلا الله كما سبق معرفته. فالذي يضاد هذا الأمر أن تعتقد ثبوت شيء من هذه الأشياء لغير الله. فإذا اعتقد معتقد أن غير الله يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت أو يضر أو ينفع،
فهذا قد أثبت شيئا من خصائص الله لغير الله، وأثبت منازعا لله جل وعلا في ربوبيته. وإذا كان الأمر كذلك، فهل يستقيم أن يكون في الكون إله واحد؟ إذا كان غير الله يخلق أو يرزق أو يدبر أو كذا أو كذا، فالذي ينبني على ذلك أن في الكون آلهة متعددة، وهل هذا يقول به مسلم؟ الجواب لا. فهذا النوع من الشرك شرك في الربوبية، وهو إثبات شيء من أفعال الله لغيره سبحانه وتعالى. هذا هو معنى قولنا اعتقاد متصرف مع الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. وأما توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله جل وعلا بعبادات العباد أو بأفعال العباد، فالذي يضاده صرف شيء من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. لأن توحيد الألوهية معناه أنه لا صلاة إلا لله، ولا صيام إلا لله، ولا حج إلا لله، ولا دعاء إلا لله، ولا ذبح ولا نذر إلا لله، ولا توكل إلا على الله، ولا خوف ولا رجاء إلا من الله، إلى غير ذلك. فإذا صرف شيء من ذلك لغير الله فهذا شرك في الألوهية واعتداء على حق الله سبحانه وتعالى. لأن حق الله جل وعلا علينا أن نعبده فلا نشرك به شيئا، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فإذا صرف شيء من العبادات لغير الله فالله جل وعلا في هذه الحالة على فعل ذلك الفاعل لا يستحق أن يعبد، وحاشا لله، بل كل عبادة لا بد أن توجه لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له جل في علاه. فصرف شيء من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، إذا صرفت صلاة أو صيام أو حج أو دعاء أو ذبح أو نذر إلى غير ذلك، إذا صرف شيء من ذلك لغير الله فهذا شرك أكبر في الألوهية، يخرج العبد عن ملة الإسلام، ولا قوة إلا بالله. وهذه الأمور كلها أتحدث عنها باختصار لأنه سبق بيانها من قبل بفضل الله جل وعلا. إذن فهذا هو الشرك الأكبر، نسأل الله جل وعلا أن يسلمنا منه ومن طرقه ومن أسبابه. الشرك الأكبر اعتقاد متصرف مع الله جل وعلا، فهذا شرك في الربوبية، أو صرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى فهذا شرك في الألوهية. وهذا النوع الثاني من الشرك كما سبق أن عرفنا هو الذي وقع فيه غالب الأمم التي أرسل إليها الأنبياء والرسل، كما سبق أن عرفنا من قبل كل نبي وكل رسول بعثه الله جل وعلا إنما بعث يدعو قومه في المقام الأول إلى توحيد الألوهية لا إلى توحيد الربوبية. ما من قوم من الأقوام التي بعث إليهم الأنبياء والرسل إلا وهم يقرون بالربوبية ويعترفون بها، يعترفون أن الله هو خالقهم ورازقهم، وهو الذي يدبر أمورهم، وهو الذي يملكهم ويملك السماوات والأرض ومن فيهن وما فيهن، ولكنهم مع ذلك يصرفون عباداتهم لغيره. إذا أرادوا أن يصلوا، إذا أرادوا أن يدعوا، دعوا غيره، إذا أرادوا أن يذبحوا، ذبحوا لغيره، إذا أرادوا أن ينذروا، نذروا لغيره، إذا أرادوا أن يستغيثوا، استغاثوا بغيره، وعلتهم في ذلك ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل وعلا. فبعث الله جل وعلا الأنبياء والرسل، وأنزل الكتب، وبين هذا الأمر لعباده، وبين أن إقرارهم بالربوبية لا يغني عنهم شيئا إذا وقعوا فيما يضاد الألوهية والعياذ بالله. إقرار العبد بالربوبية مهما آمن في قلبه أن الله هو المتفرد بخلقه ورزقه إلى غير ذلك، لكنه صرف عبادة من عباداته إلى غير الله، فهذا لا ينفعه شيئا، لأنه في الحقيقة لم يفعل ما يستلزمه إقراره بالربوبية. إذا كنت تعترف أن الله خالقك فلماذا تعبد غيره؟ إذا كنت تعترف أن الله رازقك فلماذا تتوجه إلى غيره؟ إذا كنت تعترف أن الله هو الذي يحييك ويميتك فلماذا تصرف عباداتك وتوجهاتك إلى غيره؟ فهذا أمر مهم وعيد التنبيه عليه مرة أخرى تثبيتا في الذهن. هذه الأمور من الأهمية بمكان، لا يكفي أبدا أن يعترف العبد في نفسه بالربوبية أو أن يبتعد في نفسه عن الشرك في الربوبية، يقول أنا لا أدعي خلقا لغير الله، ولا أدعي رزقا لغير الله، ولا أدعي إحياء ولا إماثة لغير الله. هذا جيد، لكنه لا يكفيك، بل لابد أن تصرف عباداتك لله جل وعلا وحده، لابد أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وحده، لابد أن تكون كل تقرباتك وعباداتك وتوجهاتك لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فهذا هو الشرك الأكبر، اعتقاد متفرق مع الله أو شرط عبادة لغير الله. نعوذ بالله من هذه الأمور الخبيثة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تجنبها والبعد عنها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد الكلام في هذه المقدمة المهمة، لا بد من التطرق إلى نقطة أخرى هي من الأهمية بمكان كذلك. وتفهم هذه النقطة واستيعابها يجعلنا نضع أيدينا على موطن الداء الذي أصاب كثيرا من الأمم من قبلنا ودب بكل أسف في هذه الأمة. هذا الداء الخطير هو منشأ الشرك الذي وقع من معظم بني آدم، وهو الغلو في الصالحين والفضلاء. الغلو في الصالحين وأهل الفضل والتقوى والعبادة هو أصل الشرك الذي وقع من بني آدم على ظهر هذه الأرض. هذا الأمر الذي نقوله ليس تخمينا من عندنا وليس إعمالا للنظر فقط، بل هذا هو ما دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وحتى نفهم هذا ونثبته، لا بد لنا أن ننظر في أول شرك وقع على ظهر هذه الأرض. كيف وقع الشرك في هذه الأرض؟ كيف كفر بنو آدم بالله سبحانه وتعالى؟ اعلموا أولا، بارك الله فيكم، أن الله جل وعلا لما بعث نبيه آدم عليه السلام، وآدم عليه السلام هو أبو البشر، لما بعثه إلى أهل الأرض، لما أنزله إلى الأرض، ولما جاء ذريته عليه السلام ومن بعده، كانوا جميعا على ملته وشريعته التي هي الإسلام. وكل نبي وكل رسول إنما هو مسلم، كل الأنبياء والرسل بعثوا بالتوحيد والإسلام من آدم إلى محمد صلوات الله عليهم جميعا وتسليماته. فآدم عليه السلام بعث بهذا الإسلام والتوحيد، وسار عليه ذريته من بعده. وجاء في بعض الآثار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا الأمر استغرق 10 قرون. استغرق هذا الأمر وهو الثبات على التوحيد والإسلام 10 قرون. ثم بعد ذلك ظهر قوم من الناس وهم قوم نوح عليه السلام. لما ظهر هؤلاء القوم كان فيهم رجال صالحون مشهورون بالعبادة والورع والتقوى. مات هؤلاء الرجال، وهؤلاء الرجال هم ود وسواع ويهوذ ويعوق ونسر، 5 رجال الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فهذه الأسماء أسماء رجال صالحين 5 كانوا في قوم نوح عليه السلام،
وكانوا مشهورين بعبادتهم وورعهم وتقواهم لله جل وعلا، وكان قومهم يعظمونهم لهذا الأمر. فلما ماتوا أراد الشيطان اللعين أن يتسلل إلى قومهم وأن يغريهم بما يناقض أصل توحيدهم وإيمانهم، لكنه لم يفعل ذلك مرة واحدة. وهذا من أساليب الشيطان في تسويلاته للإنسان. الشيطان لا يأتي إليك بالمنكر مرة واحدة، بل لابد أن يزينه لك شيئا فشيئا. لا يأتي لك بالزنا هكذا دفعة واحدة، بل لابد أن يغريك بطرقه ووسائله. لا يأتيك بالربا هكذا مرة واحدة، بل يغريك بطرقه ووسائله. لا يأتيك بالشرك دفعة واحدة، بل يغريك بطرقه ووسائله. فماذا فعل الشيطان؟ فعل كما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاء إلى قوم نوح عليه السلام الذين مات فيهم أولئك الرجال، فأوحى إليهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها صورا وسموها بأسمائهم. ما معنى هذا الكلام؟ أوحى الشيطان إلى هؤلاء القوم أن يأتوا بتماثيل، هذا معنى الصور، أن يأتوا بتماثيل ويضعوا هذه التماثيل في الأماكن التي كان يجلس فيها هؤلاء الرجال الصالحون، فيصنعوا تمثالا لوزن وتمثالا لسواع وتمثالا ليغوث وتمثالا ليعوق وتمثالا لنسج، ويضعوا كل تمثال في المكان الذي كان يجلس فيه صاحبه. لماذا؟ حتى يعبدوهم؟ لا، حتى يتذكروهم فقط، حتى يأتوا إلى المجلس الذي كان يجلس فيه وزن فينظروا إلى تمثاله فيقولوا رحم الله وزن، كان رجلا صالحا وكان رجلا تقيا، انظروا إلى سيرته وانظروا إلى ورعه وانظروا إلى كذا وكذا وكذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ففعلوا ولم تعبد، لأن هؤلاء القوم كانوا ما زالوا يحتفظون بأصل توحيدهم، ما دخلت عليهم الشبهة. هذه التماثيل نحن الذين صنعناها، كيف نعبدهم؟ وإنما صنعناها فقط لماذا؟ للذكرى وللعبرة، للذكرى وللعبرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبد. لما هلك هؤلاء القوم الذين كانوا يعرفون الحقيقة ويعرفون أن هذه تماثيل مخلوقة مصنوعة لا تملك ضرا ولا نفعا، وأنهم إنما فعلوها فقط للتذكرة وللعبرة ونحو ذلك، تنسخ العلم، نسي الناس الذين جاءوا من بعدهم، فنظروا إلى هذه التماثيل وقالوا إن أجدادنا إنما صنعوا هذه التماثيل حتى يتقربوا إليها من دون الله جل وعلا، حتى إذا أرادوا أن يفزعوا فزعوا إليها، إذا أرادوا أن يذبحوا ذبحوا لها، إذا أرادوا أن ينذروا نذروا لها، إنما صنع أجدادنا هذا الأمر لأجل ذلك. فعبدت هذه التماثيل من دون الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لتنسخ العلم وللغلو في أشخاص هؤلاء القوم. لأن هؤلاء القوم لو كانوا غير صالحين هل كان أحد سيتقرب إليهم؟ لو كانوا غير معروفين بتقوى أو ورع أو نحو ذلك هل كان سيصنع بهم ما صنع؟ وهل كان الشيطان سيقدر على إغواء قومهم كما فعل؟ الجواب لا، وإنما نظر أقوامهم إلى صلاحهم وإلى ورعهم فقالوا لا بد أن لهؤلاء شأنا عظيما عند الله، لا بد أن لهؤلاء جاها عظيما عند الله سبحانه وتعالى، فنحن نتقرب إليهم حتى يقربون إلى الله سبحانه وتعالى. انظر كيف نشأ الأمر وكيف نشأ الشرك في هذه القرى. فمنشأ هذا الأمر كان الغلو، الغلو الذي هو مجاوزة الحد في الصالحين وأهل الفضل. ولهذا لما غنى النصارى في عيسى عليه السلام ماذا صنعوا به؟ جعلوه ابنا لله، بل جعلوه هو الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ولهذا قال الله جل وعلا لهم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، وقال في آية أخرى لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. المسيح عليه السلام رسول عبد إنسان، ليس إلها وليس ابنا لله وليس ربا مع الله. إذا كان هذا كذلك وهو نبي من أنبياء الله، فكيف بمن دونه؟ ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من هذا الغلو، فقال صلوات الله وسلامه عليه: لا تتروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، حتى لا نقع فيما وقع فيه. النبي صلى الله عليه وسلم خيرة خلق الله وسيد خلق الله أجمعين، وهو صاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود، وجاهه محفوظ معروف عند كل المسلمين، لكن هل نصيره ربا مع الله؟ هل نصيره إلها مع الله؟ هل نلجأ إليه ولا نلجأ إلى الله؟ هل نستغيث به ولا نستغيث بالله؟ هل نذهب إلى قبره ونشكو له أمورنا ونشكو له مصائبنا ولا نشكو إلى الله؟ هل نفعل كما فعل صاحب البردة الذي يعظم وتنزل بردته بمنزلة الأقوال العظيمة في الإسلام؟ هل نصنع كما قال في بردته: يا سيد الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العام؟ هل نفعل هذا؟ هل إذا أردنا أن نستغيث استغثنا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولكن نستغيث بالله، لأن هذا أمر لا يقدر عليه إلا الله، لأن هذا أمر هو من خصائص الله، ليس لأحد من عباد الله أبدا. إذا كان هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه؟ هل نستغيث بالحسين؟ هل نستغيث بالسيدة؟ هل نستغيث بفلان أو فلان من الذين ثبتت ولايتهم فضلا عن الذين لم تثبت ولايتهم أصلا، من أهل الكذب والنفاق الذين كانوا يتركون العبادات، لا يصلون ولا يزكون ولا يحجون، فصيرهم الناس أولياء؟ هل هؤلاء تثبت ولايتهم أصلا فضلا عما يفعل بهم؟ فإذا كنا نتكلم في الأولياء الذين ثبتت ولايتهم كالحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سيد شباب أهل الجنة، وهو الشهيد الذي فضله معروف في الإسلام ومعروف عند أمة المسلمين، هل يصنع به ما يصنع مع الله جل وعلا؟ هل يستغاث به من دون الله؟ هل يذبح له من دون الله؟ هذا إذا ثبت ضريحه، وإلا فإنه لم يثبت. عشان نبقى عارفين، الكلام اللي موجود هناك عند الأزهر ده ولا له أصل، والذي هو مدفون في المسجد الذي يسمى زورا بمسجد الحسين، الله أعلم بشخصه والله أعلم بحاله، وإنما استشهد الحسين رضي الله عنه في كربلاء، وهذا أمر معروف، وقطع رأسه وحمل إلى عبيد الله بن زياد أمير الكوفة الذي أمر بقتله، والرأس إما أنه دفن في المدينة على قول بعض المؤرخين من أهل العلم لا من أهل الجهل، الرأس إنما دفن في المدينة أو دفن في الكوفة مع الجسد، إنما اتنقل لمصر إزاي؟ وجي مصر إزاي؟ واتحط في المكان اللي هو فيه إزاي؟ فعلينا أن نثيق قدرة الله فيكم، وعلينا أن نعرف لكل إنسان قدرة، وعلينا أن نتجنب هذا الداء العظيم الذي دب إلى الأمم من قبلنا، وكان منشأ الشرك على وجه الأرض. الصالحون يعرف قدرهم وتعرف منزلتهم ويعظمون ويفعل معهم ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يصرف إليهم شيء هو من حقوق الله جل وعلا. لابد أن نفصل بين حق الخالق وبين حق المخلوق. الدعاء من حقوق الله جل وعلا علينا، كذلك الذبح، كذلك النذر، كذلك الاستغاثة، كذلك الاستعاذة، كل الأمور التي سبق ذكرها من قبل من العبادات هي من حقوق الله جل وعلا، لا تصرف لغيره أبدا. أما هؤلاء الصالحون فمنزلتهم في القلوب محفوظة ومحبتهم في القلوب محفوظة، لا نتجنى عليهم ولا نلصق بهم ما يفعله الجهلة بهم أبدا، وإنما نعظمهم ونتدين إلى الله جل وعلا بحبهم كما وصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصى بآل بيته، وصى بآل بيته، وصى بأصحابه رضي الله عنهم، محبتهم إيمان وبغضهم نفاق، فنحن نحبهم في الله جل وعلا ونعظمهم ونسير على طريقتهم ونتبعهم ونقتدي بهم كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس من اتباعهم الغلو فيهم، ليس من السير على دربهم تعظيمهم تعظيما فوق
الذي ينبغي فوق المطلوب، وإنما هذا التعظيم لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. هذا النوع من التعظيم وهذه العبادات لا تصرف إلا لله جل وعلا. فانتبهوا لهذا الداء بارك الله فيكم، وهو داء الغلو، الغلو في الأفاضل والغلو في الصالحين من أهل التقوى أو أهل العلم أو نحوهم، فإن هذا هو الداء الذي بسببه ظهر الشرك على ظهر هذه الأرض. نسأل الله جل وعلا أن يقينا هذا الأمر صغيرا وكبيرا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا، وأن يبصرنا بعقيدتنا، وأن يتوفانا عليها وهو راضي عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعملنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.